الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع تجليات الشعر الولائي، وهي تسمو بنا إلى رياض وحياض الحسين الشهيد عليه السلام عبر قراءة نصوص الشعراء وهم يرتلون آيات حبهم في هذا الإنسان الفذ. قصيدة الحلقة من أفكار الشاعر علي دهيني من لبنان. نبدأ بالسيرة الذاتية الأدبية للشاعر، بعدها نعرج إلى دقات قلبه وهي تنبض باسم الحسين عليه السلام. أعزائنا الكرام، ولد الشاعر علي وهبي دهيني عام 1967 للميلاد، وهو شاعر لبناني يكتب الشعر بجناحيه الفصحى والمحكي اللبناني. له عدة مشاركات شعرية في المنتديات اللبنانية ومشاركات خارج لبنان، وهو عضو الحركة الثقافية في لبنان وعضو اتحاد الكتاب اللبنانيين. له ديوان بالفصحى تحت عنوان يقظة القوافي، وديوان باللهجة المحكية باسم ناطور الورق. بعد التعرف عليه ندعوكم لمتابعة القصيدة.
آخر الأحياء. من أين أدخل يا حسين لكربلا؟ وجوانحي عطش بغير سمائي، حتى متى تنطفئ الطريق بغربتي، ويتوه كلي في صدى أجزائي. يا وجه تلك الشمس حيث تزاورت عن كهف عشقي، حين ضاق رجائي فنحت خصر الليل حتى نلتقي، كفم الدعاء بليلة الإسراء. كن لي ثباتا في فضاء تشتتي، رئة إذا اغتال الزمان هوائي. أنا لست أبني في الحروف قصيدة، إن لم يكن فيك اكتمال بنائي. قد ترفض الكلمات باذل مهرها، وتصوم ملهمتي عن الإيحاء. والصمت يحفر هدأتي بضجيجه، وكأن صوتي لا يريد لقائي. ومشى أمام الدمع في عكازه، وتكربلت كل الجهات ورائي. ورحلت في عز الحضور كدمعة تركت أنين الملح فوق دمائي، وكأن أنفاس الحسين سحابة عبرت لتكشف أوجها اللقطاء. وغدا المسير إليه خطوة عاشق، منحوتة من أدمع الفقراء. وغدت جراحات الطفوف عواصفا، هزت ضمير الدهر في الصحراء. فأشار عين الغيب نحو فراته، للقاتلين بلعنة الأسماء. وبكى اليمام على خطاك معاتبا، ما ألف راتي بألسن الشهداء، والنزف سجل فوق ظل غيابهم بأصابع منحوتة من ماء، بأصابع بترت وتبحث في المدى عن قطرة تهدى إلى الأشلاء، والعتم بعثر بعضه متناثرا بعيون من نظروا بلا استحياء. فالكل موتى يا حسين، فالكل موتى يا حسين، فالكل موتى يا حسين، وإننا نهفو إليك كآخر الأحياء.
أيها الإخوة والأخوات، قرأنا لكم قصيدة آخر الأحياء للشاعر علي دهيني من لبنان، فيما نتابع هذه الدواوين بترتيلة أخرى للشاعر يستغيث الشاعر فيها الله حبا بالإمام الحسين عليه السلام، حيث يقول فيها:
لو جئت يوم الحشر مغلول اليدين وعيوبي السوداء أبكت كل عين، أبحرت في يم الضلالة سابحا فغرقت مع جهلي بعتم اللجتين، وعلى دروب الليل حطت متعتي فسرت ذنوبي في مدار المشرقين. أمشي وأقدام الضياع تقودني ليتوه قلبي عن جمال القبلتين، يومي تجاذبه الغواية والهوى، آه لعمر ضاع ما بين اثنتين. واللهو والشيطان في يتلاعب حتى غدوت كلعبة ما بين بين، ورأيت ميزان العدالة قائما فبدأت أبكي، أين باب العفو؟ أين؟ يا رب فاغفر لي فإني نادم، ولقد أتيتك مستغيثا بالحسين.
أيها الأطائب، كنتم مع تجوال حسيني في دواوين الولاء، حيث قراءة لنصوص شعرية من بنات أفكار الشعر اللبناني علي دهيني. أملينا أن راقت لكم، دمتم بخير.
يا غريب
يا حسين،
يا سليم
يا حسين،
يا غريب
يا حسين،
يا سليم
يا حسين،
حسين
يا خضير
يا حسين
يا دليل
يا حسين دورة الشهيد من دم الوليد يا حسين تلهب المشاعر من طفوف عاشر يا حسين يا حسين يا حسين
كل عام لنا وقفة هنا نفتح القف في سفر وعينا ها هنا كربلا غاية المنى من روى نصرها جاء نصرنا
عاشر الجرح ميعادنا الأثير يشعل القلب في صحوة الضمير
لحظة البدء في ساعة النفير موسم الثار من واقع مريض يا جديد
يا حسين
يا قديم
يا حسين
يا جليل
يا حسين
يا علي
يا حسين دورة الشهيد من دم الوليد يا حسين تلهب المشاعر من طفوف عاشر يا حسين يا حسين يا حسين
يا قتيلا على طب نينوى من سما برجه فوق هوى من دما جرحه تربها ارتوى لم تزل كفه ترفع اللواء
أنت علمتنا ما هو الصمود كيف للحر أن يهزم القيود
كيف للموت أن يوقظ اللحود كيف للحر أن يكسر الجموع يا طعيم
يا حسين
أنت دين
دم الوريد يا حسين تلهب المشاعر من طفوف عاشر يا حسين يا حسين يا حسين
الحسين الذي يرفض الخضوع لم يزل نهجه بالعبا يضول لم يزل ثأره يسكن الضلوع شمسه بالفدا دابها الطلوع
كلما استحكم الخوف في الشعوب وانطفت جمرة الثغر في القلوب
هل عاشور كي يسرج الدروب ساكبا غيثه بالدم الغضوب
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعينا الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
أمريكا والصهيونية العدوان الرئيسان للجمهورية الإسلامية، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 1996. من هو العدو الرئيس للجمهورية الإسلامية؟ إن عدونا الرئيس اليوم في العالم هو الصهيونية والاستكبار، وهما أصل القضية في معاداة الإسلام والجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني. وإذا أردنا ترجمة الاستكبار على نحو صحيح، فإنه ينطبق اليوم على الحكومة الأمريكية المعتدية والمستكبرة والطاغية والمتجبرة. بالطبع أن الحكومة الصهيونية في فلسطين المحتلة هي أقذر من أمريكا. لماذا؟ لأن الحكومة الأمريكية هي حكومة تحكم شعبا، في حين أن الدولة الصهيونية الغاصبة لا تعتمد أساسا على شعب. فالشعب في تلك المناطق هو شعب مشرد اليوم، ولقد ظهر الكيان الصهيوني منذ البدء على أساس الظلم والقتل بالخدع والحيل، إذ جاء بعض الأشخاص المتجبرين والمعتدين إلى منطقة فلسطين بدعم من الحكومة البريطانية، طردوا أهالي تلك المنطقة، ولا يزال أولادهم وذووهم أكثر من 1,000,000 إنسان يعيشون في المخيمات وتحت الخيم أو ما يشبهها وفي الأكواخ. إنهم يعيشون في فلسطين وخارجها، في الأكواخ وفي المخيمات. احتل بيوتهم ووطنهم الأشخاص الذين هاجروا من أوروبا وأستراليا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، وأوجدوا شعبا مزيفا ومختلقا. هم يعيشون هناك باعتبارهم شعبا ويمتلكون دولة، ومثل هذا الشعب لا وجود له ولا هوية. وعلى هذا إن النظام الصهيوني الفاسد الغاصب الخبيث الحاكم في فلسطين المحتلة ونظام الولايات المتحدة الأمريكية هما على رأس أعداء هذا الشعب الخارجيين، ولذلك يتركز كفاحنا السياسي الخارجي في العالم ضدهما. لقد أضحت الولايات المتحدة الأمريكية كل عرضها وطولها وتطورها العلمي وتمتعها ببلد وشعب كبيرين، أضحت ألعوبة بيد الصهاينة كالمارد الذي يمسك كلبا بزمامه ويقوده أينما شاء. لقد تحولت الحكومة الأمريكية بكل ثروتها الضخمة وتاريخها والأهمية التي تتصورها هي لنفسها من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم، إلى لعبة بيد الصهاينة وكيانهم الغاصب. فعندما يتخذ الرئيس الأمريكي قرارا ضد الجمهورية الإسلامية، فإنه يتوجه إلى المحافل الصهيونية في أمريكا ويقدم تقريره إليها ليذاع في العالم. هذا عار على الشعب الأمريكي، إنهم أعداؤنا الأصليون، مع العلم أن العداء والخبث جاريان علينا في هذه المنطقة أو تلك من العالم، لكن كل ذلك لا يشكل القضية الرئيسية. انطلاق النهضة في فلسطين من جديد مع صمود الجمهورية الإسلامية. من خطبة سماحة الإمام الخامنئي في صلاة الجمعة عام 1997: لقد تنفس الصهاينة الصعداء وفق زعمهم، لكنهم رأوا فيما بعد أن في العالم نقطة صمد فيها الشعب والحكومة، وأطلقا معا صرختهما للمطالبة بطرد حكومة الصهاينة الغاصبين من فلسطين. ذلك ببركة لواء الإسلام وسيادته، وببركة إيمان الشعب بالقرآن والأحكام وآياته، وبركة عدم الخوف وشجاعتهما وعدم اكتراثهما بالقوى الكبرى والاستكبار. وهذا الثبات والصمود من جانب الشعب والحكومة الإيرانية والجمهورية الإسلامية أدى إلى أن يجري الدم في الشرايين الجافة للنهضة في فلسطين، وأن يكتسب الشباب الفلسطينيون، أي الجيل الثالث من الفلسطينيين، الصحوة الحقيقية، وتستمر النهضة بشكلها الإسلامي. إنهم يعلمون أن نهضة الشباب الفلسطينيين إن استمرت في الداخل وفي أطراف حدود فلسطين المحتلة، فسيكون السلام الذي عقدوه مع العرب واجتمعوا من أجله أجوف لا معنى له، ولن يتمخض عن نتيجة. تأثير الثورة الإسلامية على قضية فلسطين. أما بعد الثورة الإسلامية فقد وقع حدثان: أحدهما أن نهضة فلسطين التي كانت نهضة غير دينية تحولت إلى نهضة إسلامية، وظهرت المقاومة الإسلامية واكتسبت الطابع الإسلامي، نزل إلى المعركة والساحة المناضلون الذين كانوا يحاربون من الخارج كالأشخاص الذين كانوا يواجهون الكيان الصهيوني من لبنان أو المناطق الأخرى، ويوجهون الضربات بالدافع الإسلامي، وهو دافع في غاية القوة. ثم ظهرت الانتفاضة، وهي تعني الثورة داخل الأرض والوطن المغتصب. إنهم يخشون هذه الثورة لأنها مهمة بالنسبة إليهم، وبالطبع إنهم يسعون لأن يشوهوا الصورة ولا يعكسون الموضوع كما هو، لكن كفاح الشعب الفلسطيني داخل فلسطين كفاح قاسم ومدمر بالنسبة إلى النظام الصهيوني، بل إنه يقسم ظهورهم. لماذا؟ لأنهم وعدوا اليهود الذين اجتمعوا في هذه المنطقة من جميع أرجاء العالم بأن الأمن والراحة والحياة الهانئة متوفرة في هذه الأرض، ودعوهم ليكونوا أسيادا فيها، لكنهم لا يمتلكون الآن القدرة على مواجهة هذا الجيل الجديد والأصحاب الأصليين لهذه الأرض. إن أركان الكيان الصهيوني متزلزلة. استعداد الشعب الإيراني لوجوده في ساحة الجهاد. إن حناجر الشعب في إيران الإسلام ناشطة في ذكر فلسطين والهتاف لها بفضل الله، كما أنهم يلوحون بقبضاتهم ويمتلكون الاستعداد أيضا للمبادرة، لكننا لا نرى من الواجب والمصلحة أن يبادر أحد من مكان آخر غير الشعب الفلسطيني نفسه الذي يجب أن يكون في الساحة. فالعمل الذي يجب أن يقوم به شعب لا يمكن لآخر أن يقوم به له، إن ذلك الشعب هو الذي يجب أن ينهض به.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوف جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوف جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا
يا الله الله
حسينية على قبة الفجر وضأت عيني فأم بها خافق باليقين سما قبة أرضها في السماء سجدنا الدهور لها كل حين تعانق والفجر لما استطال بزوغ النعيم برحم السنين إلى قبة الفجر أطلقت روحي فحطت جروحي كطير رهين وسلمت بالدمع على الحسين وتلك الأكفة الأولى تبتغيني أتت عبرة مر كل الزمان بها هالعا من حصيب الشجون فأنبت باللوح كل ضلوعي مسامير في مركب الثقلين وترنو لها الروح بالمثقلات فتمطر شوقا بما يحتويني طفأنا الجوى من سعير الهيام فتثمل بردا وشرا تقيني وبثت لواعجها المضرمات فأزهر جمري ندى وحنيني تشد بغيث الرجاء النذور فطابت جوابا بما يرتضيني تهدهد صدري سلاما سلاما فروض شمالي ونور يميني فطف تشقق منه الفرات أزاح احتضار الصراط المتين أبيات للشاعر شاكر القزويني.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين تتجه مفاوضات الهدنة بين واشنطن والدوحة؟ هل استنفدت الحرب مشروعيتها داخليا ودوليا وإقليميا بالكامل؟ كيف غيرت العمليات الميدانية معادلات التفاوض والسياسة؟ هدنة 60 يوما بين خرائط التفاوض وضغوط الميدان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بين واشنطن والدوحة جولات مكوكية وتبادل خرائط ووثائق على مدار الساعة، سعيا لتذليل العقبات من طريق ولادة اتفاق الهدنة 60 يوما في غزة. الاتفاق الذي يأتي على خلفية قناعة دولية وإقليمية باستنفاد الحرب أسباب استمرارها، حتى من واشنطن التي تتفهم حرج رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالقبول بإعلان إنهاء الحرب، ولذلك تقترح هدنة يتم تمديدها لأكثر من مرة بدلا من التمديد التلقائي لحين نهاية التفاوض كما تقترح ورقة حركة حماس. استنفاد الحرب يجتمع مع نتائجها الكارثية على وضع الحكومات الغربية والعربية من جهة، ومن الخشية من أن يكون استمرارها مدخلا لجولة حرب جديدة يريدها نتنياهو. ميدانيا، سجل اليمن مزيدا من العمليات النوعية في ظل القصف الصاروخي الذي يستهدف عمق الكيان، ونجحت القوات اليمنية باستهداف سفينة تابعة لشركة تتعامل مع موانئ الكيان، بينما شكلت عمليات المقاومة في غزة رافعة قوية لصالح الوفد المفاوض، حيث دخل إنهاك جيش الاحتلال والضغوط التي يقوم بها قادة الجيش على المستوى السياسي للسير بصفقة تنهي الحرب على خط المشهد التفاوضي. هذا وما زالت عملية بيت حانون تلقي بثقلها على مستوى المنظومتين الأمنية والسياسية في كيان الاحتلال، بموازاة اتهامات لنتنياهو بمواصلة الحرب لأهداف شخصية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
فجرت عملية بيت حانون مع ما خلفته من خسائر كبيرة لجيش العدو غضب الكثير من المعارضين لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذين وجهوا إليه انتقادات حادة متهمين إياه بأنه يستمر بحرب لأسباب سياسية وعلى مذبح بقائه في السلطة.
كل الضحايا والجنود الذين سقطوا في الأشهر الأخيرة لم يسقطوا من أجل أمن إسرائيل، إنما على مذبح حسابات الائتلاف الحكومي.
ليس لأسباب أمنية، إنما فقط من أجل عدم إنهاء الحرب، فهم لا يريدون عودة المختطفين، إنما يريدون حربا أبدية.
وكشفت التعليقات داخل كيان الاحتلال عن ذاكرة صهيونية مشحونة بالألم عن بيت حانون، حيث وجهت المقاومة الكثير من الضربات القاسية للاحتلال، وكانت ولا تزال عصية على الكسر، لم تنفع معها كل تكتيكات الجيش وتبديل فرقه الخاصة بحسب أوساط العدو.
بيت حانون اسم ذكريات فظيعة من حرب الجرف الصامد عام 2014، وأنا أتذكر جنودا قتلوا وقد جاء الجيش وقال إننا نستطيع تدمير سلطة حماس في غزة وهذا سيكلفنا 500 قتيل، وعندها تراجع الجيش والمستوى السياسي، ولا نزال بعيدين عن تدمير حماس، وهذه هي الوقائع مع الأسف الشديد.
حصلت اشتباكات لا تحصى في بيت حانون في الشهر الماضي وقبل سنوات، وهي معروفة كمعقل للإرهاب، ويبدو أن التكتيكات التي يستخدمها الجيش لا توفر ردا على أسلوب قتال حرب العصابات المكون من عنصرين أو ثلاثة يخرجون من نفق عمقه 10 أمتار ويضعون عبوة ويعودون للاختباء، فلا يوجد وقت كاف لمواجهة هذا الأمر.
أوساط صهيونية أكدت أن حكومة نتنياهو فقدت أهم مرتكزات الاستمرار بحرب غزة، حيث فقدت الشرعية الداخلية والشرعية الدولية. أما الأكثر أهمية وخطورة هو أنه فقدت القدرة العسكرية على هزيمة حماس وفق تعبير الأوساط الصهيونية.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا هدنة 60 يوما بين خرائط التفاوض وضغوط الميدان، نرحب بالأستاذ الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. أستاذ معن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا وشكرا لاستضافتكم، وتحية لكم ومن خلالكم للشعب الإيراني العظيم الذي، ونحن نتحدث عن غزة لابد أن نذكر المعركة الكبيرة التي واجه بها العدوان الإسرائيلي والأمريكي عليه، وكان هذا العدوان هو انتقاما من الجمهورية الإسلامية لوقفتها إلى جانب فلسطين عموما وغزة خصوصا.
نعم، شكرا لك دكتور. كيف تعكس الجولات المكوكية بين واشنطن والدوحة حجم التداخل الدولي في مفاوضات غزة؟
يعني مما لا شك فيه أن العدو الصهيوني وخصوصا بقيادة نتنياهو بات عاجزا عن تحقيق أمرين. أولهما الاستمرار في الحرب على غزة، لأنه بات واضحا أنه من المستحيل عليه أن يقضي على المقاومة في غزة بعد كل من استشهد من أهل غزة من أطفال غزة والنساء غزة وشيوخ غزة، ولكن في هذا الصمود الأسطوري حيث المقاتلون يخرجون من تحت الأرض ليواجهوا دباباته وجنوده في كل مكان.
نعم.
وأيضا بات عاجزا عن استمرار في المعركة، فهو يعيش مأزقا كبيرا، يحاول التغلب عليه بالإيحاء أنه يسير بين الفينة والأخرى باتجاه هدنة 60 يوم 30 يوم إلى آخره، ولكنه في الحقيقة عاجز عن الاستمرار وعاجز عن التوقف. هذه هي المعادلة التي تحكم اليوم موقف العدو الصهيوني مما يجري في غزة. وهذه الحركات التي يقوم بها والزيارات والاتصالات هي تهرب من تحديد موقف، وهو كما قلت عاجز عن الاستمرار وعاجز عن التراجع والتوقف.
طيب ما دلالات الاقتراح الأمريكي لهدنة قابلة للتمديد بدلا من إعلان إنهاء الحرب؟
يعني العدو يعتبر أن إذا وافق على إعلان إنهاء الحرب فهذه هزيمة كبيرة له، أنه لم يستطع رغم وعود نتنياهو لشعبه بالنصر المطلق، لم يستطع أن يحقق لا نصرا مطلقا ولا نصرا جزئيا، بل على العكس من ذلك استطاع أن يقيم مذابح ومجازر وقتلا وإبادة جماعية في غزة، لكنه لم يستطع أن يكسر المقاومة في غزة، ولم يستطع أن يحتل أي شبر من غزة فترة طويلة دون أن يعود ويواجه مقاومة. لذلك أنا أعتقد أن الأمريكي يحاول أن يوجد صيغة يعني يوازن فيها بين العجز الصهيوني عن الاستمرار بالحرب وبين الحاجة الصهيونية لتوقف الحرب، ومن هنا يأتي هذا الاقتراح بالستين يوما كما كان في فترة سابقة، تعتقد أنه خلال الستين يوما ربما يصل العدو إلى مخارج تخرجه من هذا الجحيم الذي أدخل فيه. كانوا يتحدثون عن جحيم لأهل غزة، فإذ بهم هم يقعون في جحيم من صنع أيديهم.
نعم. طيب أيضا يعني هنا السؤال يطرح عن خطورة استخدام نتنياهو استمرار الحرب كورقة للهروب من أزماته الداخلية.
بدون شك نتنياهو لا يفكر إلا بنتنياهو.
نعم.
وقد نجح في استغلال تطرف صهيوني معروف وقديم من أجل تغطية أهدافه الشخصية القائمة على الاستمرار في الحكم، والاستمرار في الحرب من أجل الاستمرار في الحكم. ولكن أيضا بات هذا القرار باستمرار الحرب يشكل أبئا حتى على المتطرفين داخل كيان الصهيوني، لأن المتطرفين في بداية هذه الحرب على غزة كانوا يعتقدون أنهم سينتصرون وأنهم لا يجوز لهم أن يتراجعوا وأن نصر حليفهم، حين اكتشفوا أن الأمر ليس بهذه السهولة وأن هذه الحرب بدأت تكلفهم وأنها بدأت تأخذ وقتا طويلا جدا، ليس الصهاينة معتادين على حروب طويلة الأمد، ارتبكوا. الآن نستطيع أن نقول أن القيادة الصهيونية ومعها حلفاؤها يعيشون ارتباكا واسعا، ارتباكا يمنعهم من السير بشكل جدي نحو وقف القتال، ولكن أيضا يمنعهم من الاستمرار فيه.
نعم. طيب، ما احتمال اندلاع جولة حرب جديدة في حال فشل التفاوض الراهن؟
شوف، إذا كان الأمر متعلق بنوايا الصهاينة ومن معهم، فلن تتوقف الحرب على فلسطين وعلى بلادنا العربية والإسلامية، لكنني أعتقد أن موازين القوى لم تعد تسمح لتل أبيب أن تواصل مغامراتها الجنونية بحق غزة وفلسطين وبحق لبنان وبحق إيران وبحق العراق وبحق أبناء أمتنا العربية والإسلامية. هم يعيشون مأزقا عنيفا. صحيح أنهم يغرقوننا بما نسمعه من مجازر ومن تضحيات كبيرة يقدمها أهل غزة وعموم فلسطين، لكن في العمق، وهذا أمر يحاولون إخفاءه هم وحلفاؤهم، هم في العمق يشعرون بأنهم مهزومون بكل ما تتضمن كلمة هزيمة. لم يحققوا هدفا من أهدافهم، على العكس من ذلك يعيشون أزمة وجودية بكل معنى الكلمة. لذلك لم يكن غريبا أن نقرأ في الصحف الإسرائيلية قبل يومين في ليدعوت أحرنوت مقالا يقول أن عمر الكيان الصهيوني نهايته قد اقتربت، ولن تكون أكثر من سنتين. هذا كلام لم يكن ممكن أن يقال قبل سنتين وقبل 5 سنوات وقبل 10 سنوات، وخصوصا بعد 67 حين استطاع العدو أن يحتل أراضي في مصر وسوريا والضفة الغربية إلى حد كبير.
طيب،
الآن هناك شعوب نهاية هذا الكيان. هذا أمر يجب أن يكون في بالنا. الصهاينة يشعرون أنهم يودعون هذا الكيان، وهناك كما تعلم عشرات الآلاف ممن يهربون من إسرائيل. ولو وجدوا الطرقات لما بقي إلا القلة داخل هذا الكيان.
إلى أي حد أثرت العمليات اليمنية البحرية والصاروخية على توازن على ما وصلت إليه الأمور وتوازن الردع الإقليمي؟
شوف، هذه الحرب كانت حرب الأمة العربية والإسلامية، ولو تخاذل العديد من حكام العرب والمسلمين. لماذا؟ لأن الفلسطينيين قاتلوا ببسالة شديدة، لأن اللبنانيين قاتلوا ببسالة شديدة، لأن اليمنيين كانوا مفاجأة هذه الحرب للأمة العربية والإسلامية وللعالم كله، وبالفعل تمكنوا من إحداث ضربات نوعية جدية ضد الكيان، وجاءت المعركة مع الجمهورية الإسلامية التي تتكشف كل يوم نتائجها وحجم الخسائر التي مني بها العدو، لتظهر لهذا الكيان أن فكرة استمراره على أرضنا لم تعد فكرة مؤكدة. هم بعد 67 ظنوا أن أحدا لا يمكن أن يفكر بزوال هذا الكيان. جاء كلام الإمام الخميني حين تحدث عن زوال الكيان الصهيوني، اعتبره الناس نوعا من الشعر نوعا من الأدب، وها هي أيام تكشف أن هذا الكيان لم يعد قادرا على الاستمرار. وبالتأكيد النتائج التي ستتمخض عن هذه الحرب إذا لم تكن الحرب نفسها بداية النهاية، النتائج تتكشف عنها السياسية والفكرية والثقافية والاقتصادية والعسكرية طبعا، ستفضي إلى نهاية هذا الكيان. هذا لقد دشأنا على هذه الفكرة، ونحن بعد كل هذا العمر نرى كيان هذا العدو إلى زوال إن شاء الله، إذا اتحد العرب والمسلمون يعزلون في نهايته، ولكن المقاومة الحالية بحد ذاتها كفيلة بإنهاء هذا الكيان.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت.
شكرا لكم. شكرا لكم.
على الأرض المقدسة أذلوا كل صهيوني،
على الأرض المقدسة أذلوا كل صهيوني.
أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني،
أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني.
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني،
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
شكرا للأستاذ الدكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت، على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول محورنا هدنة 60 يوما بين خرائط التفاوض وضغوط الميدان واتجاه مفاوضات الهدنة بين واشنطن والدوحة واستنفاد الحرب مشروعيتها داخليا ودوليا وإقليميا بالكامل، وأيضا تغيير العمليات الميدانية معادلات التفاوض والسياسة. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، نواصل من غزة حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نساء وأطفال ينتظرون الحصول على مكمل غذائي في ظل حالة الجوع التي يعيشها سكان القطاع. تقوا نتيجة غارات على غزة هذه الليلة ربها شهيدين، وكان هناك قربة مقبرة حي النمساوي على بعد أقل من كيلومتر من الأشقاء مجمع ناصر الطبي، وبدأت تطلق النار على أخطر ربما زحين التي يوجد بها آلاف دبابات الإسرائيل خرجت لا تدري إلى أين تذهب، وبدأ جيش الاحتلال في أقل من كيلومتر بإجبار الناس على الخروج، وهناك عدد من الشهداء والجرحى ارتقوا نتيجة غارات على خيام النازحين مثل الغارة التي وقعت قرب بئر 19 في جنوب غرب خان يونس بها امرأة وأولادها الثلاثة، وغارة أخرى في شمال مواصي خان يونس بها 5 شهداء بينهم الشيخ حاتم جودة إمام مسجد سعد في حي تل السلطان بمدينة رفح، عدا عن عدد من الشهداء الذين ارتقوا في مناطق متفرقة من خان يونس التي استشهد فيها وحدها خلال 24 ساعة الماضية نحو 40 مواطنا فلسطينيا. أما هنا في مدينة غزة، طائرات الأباتشي قبل قليل أطلقت صاروخا باتجاه حي الزيتون، 4 من الشهداء بينهم طفلان ارتقوا ونقلوا إلى المشفى المعمداني بعد ساعات المساء التي أطلق فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 50 قنبلة باتجاه ما يقول أنه نفق يختبئ به عز الدين الحداد قائد لواء غزة في كتائب القسام، لكن هذا الخبر لم يؤكده أحد، لكننا شاهدنا القنابل وهي تسقط والبيوت ما تبقى من البيوت اهتزت نتيجة عنف الغارات الإسرائيلية المتواصلة. الأمر كذلك كان في جباليا البلد التي استشهد فيها مواطن قبل قليل نتيجة غارة إسرائيلية، وعشرات الغارات المستمرة على أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية التي تهدف إلى إيقاع دمار كبير في صفوف أو في منازل المواطنين الفلسطينيين.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 57,731، والإصابات إلى 137,409 إصابات منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 6,965 شهيدا و 24,576 مصابا منذ 18 من آذار مارس،
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 51 شهيداً و 162 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. نبقى في قطاع غزة حيث تجتمع ظروف النزوح القاسية مع هموم المرض، حيث ينتظر المرضى الحصول على حقهم في السفر والعلاج. مصطفى بركة والتقرير التالي.
مليون إنسان يعيشون في 15% فقط من مساحة القطاع، أكثر من نصفهم فرض عليهم النزوح إلى خيام بالية على أرصفة الطرق.
حنشوف الماء عندنا إلها تقريبا أسبوعين، الماء المالحة تجيش عندنا بالمرة، بيطلعوا الأولاد على البلدية اللي هنا على المضخة بعبوا، يعني الأولاد بنتصفوا امبارح، يعني الأولاد عبوا ظهرهم صار اتجاههم، حتى الآن منهم الأولاد تعبانين عيانين. أنا زي ناس حضاري راحت من تل الهواء لسات مع الناس في خيمة، يعني والله بالعافية بندبر بس نجيب بس أجار الخبز. إحنا
اللي صار إنه استهدفوا بيتنا يعني، وراح عندي ابني الكبير استشهد والوالدة، وانا اتصابت برجلي بدي زرعت عظم. والله بطلع عند الشاحنه هنا اللي بدنا بتيجي بتعبي، بخلي بنتي تزقني وباخذ القلان وبروح بعبي هناك، بقف زي الناس على الدور، واحيانا بهاجمه بقدرش اعبي بس عب حلو برجع.
هذا ولدتها ماتت في الحرب، فيش فيها اي شيء، وما حسوك تغذيه ولا يعني، وديتها كذا دكتور وابو الفاضي وبعاني يعني، وبضلها طول الليلة وين مطالب إن أسافرها برا لو على مصر.
في كل خيمة هنا حكاية، وحين تجتمع قسوة النزوح وعجز المرض تتحول مشقة البحث عن الماء والطعام إلى تفصيل على هامش الهموم الكبيرة.
من المنتزة كنت راح ألعب أتصرخ وتصابت، صحيت لقيت حالي بالمستشفى وكنت مريضة. لا تسافر بالهرج برا لأنه هنا مش هرج.
رحاب اتصابت أثناء لعبها في المنتزه البلدية، اتصاب شظية في الدماغ أدت لشلل نصفي طولي في الجهة اليسار في الفك وفي الإيد وفي الرجل، أدت لزيادة أيضا كهرب في الدماغ بيؤدي لتشنجات. عندها سوء تغذية، خلال شهر ونص تقريبا نزلت من 30 كيلو ل 20 كيلو. بتمنى أنه رحاب تسافر تتعالج تتلقى العلاج اللازم، أقل ما فيها تلاقي الأكل الصحي المناسب إنها.
تبدو ظروف الحياة القاسية ترفا أمام ما يعيشه المرضى في هذه الخيام، رحاب ومعها 13,000 مريض، ملف ثقيل يأمل الأهالي في أن يعطى الأولوية عند أقرب وقف لإطلاق النار.
في الولايات المتحدة يواصل نشطاء احتجاجاتهم أمام البيت الأبيض رفضا لزيارة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، فيما وصف السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز نتنياهو بمجرم الحرب الذي سيذكر كواحد من الوحوش في التاريخ الحديث. زميله هدى مكي والتفاصيل.
المؤامرات وخطط الحرب والإجرام تجاه الشعوب تحاك داخل أروقة البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحليفه الاستراتيجي رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو. أما في الخارج فشهد بهو الرئاسة الأمريكية تظاهرات لناشطين نددوا بحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الصهاينة في غزة، وطالبوا بوقف الدعم العسكري الأمريكي للكيان الصهيوني. ولليوم الثاني على التوالي يواصل هؤلاء احتجاجاتهم رافعين أعلام فلسطين وصور الطفولة المذبوحة ولافتات تطالب باعتقال نتنياهو، واصفين ما يجري بوصمة عار للدبلوماسية في إشارة لرفضهم زيارة الأخير لواشنطن.
لا أستطيع أن أتحمل حقيقة أن الناس يعانون، أشعر وكأن بلدنا مختطف من قبل أشخاص يريدون استمرار هذه المعاناة، وهذا ما لا أريد أن يمضي عليه بلدنا.
يجب أن لا نصمت بعد الآن، يجب أن نرفع صوتنا وندافع عن حقوقنا، وإذا لم نفعل ذلك غدا سيأتي دورنا. أنا أب، وعندما أرى الأطفال يقتلون أشعر أن أطفالي هم من يقتلون في هذه البقعة، وأنا أقول الحرية لفلسطين.
الحراك الشعبي للنشطاء المتضامنين مع الشعب الفلسطيني والرافضين لهذه الزيارة انسحب على عدد من السياسيين الأمريكيين وعلى رأسهم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، إذ وصف نتنياهو بمجرم الحرب الذي سيذكره التاريخ الحديث كواحد من الوحوش.
بينما يفرش الرئيس ترامب وأعضاء الكونغرس السجادة الحمراء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين